بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى بالرياض أن تقدم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القراءة الثانية لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا رحمه الله. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع محتويات الشريط ورقمه
72
من أشرطة الكتاب، وهو
49
من كتاب الصلاح.
نقول لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتسلم وتنصح. هل عذر إيش؟ هل عذر حسن؟ إذا صليت المغرب خلف من يصلي العشاء وجلس، نويت الانفراد وجلس، هذا عذر شرعي ولا حسي؟ شرعي، لأنه لا يمكن أن تزيد ركعة متعمدا، فلا بد من أن تجلس. فإن قال قائل: ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف إمام يصلي أربعا، هل تبيحون له إذا صلى الركعتين أن ينفرد ويسلم لأن المسافر يقصر الصلاة؟ نقول: لا، لا نبيح له ذلك، لا نبيح له ذلك. ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ الفرق بينهما ظاهر، لأن إتمام الرباعية إتمام صفة، صفة مشروعة في الحضر. أما إتمام المغرب أربعا فليس صفة مشروعة، ليس صفة مشروعة إطلاقا. وعلى هذا فنقول: القصر في مسألة المسافر عورض بوجوب المتابعة، وجوب المتابعة. وإتمام الصلاة للمسافر ليس بحرام، يعني من أتم الصلاة في السفر ليس كمن صلى المغرب أربعا أو صلى الفجر أربعا. فلذلك ظهر الفرق بينهما. فمن أدرك فمن صلى مع الإمام المقيم وهو مسافر فعليه أن يتم، سواء أدرك الصلاة من أولها أم في أثنائها. بقي مسألة ذكرها شيخ الإسلام وفي النفس منها شيء: لو صلى خلف من يصلي على جنازة. فشيخ الإسلام يجيز ذلك، يجيز ذلك، ويتابع الإمام في التكبير ولكن ما في الركوع ولا سجود في صلاة الجنازة. يقول: إذا سلم الإمام من صلاة الجنازة فإنه يتم صلاته، فإنه يتم صلاته. المهم أن له أن يدخل مع من يصلي الجنازة، نعم، وينوي الاهتمام به. ولكن في نفسي من هذا الشيء، وذلك لأن المصلي على الجنازة يصلي صلاة تخالف صلاة المأموم في الأفعال والصفة وفي كل شيء. ولذلك النفس في القلب فيه شيء من هذا القول. أما مسألة المغرب خلف العشاء فليس من هذا الشيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. نعم نعم، هذا هو الصحيح، المذهب هو الصحيح، لأن المذهب في مسألة الجمعة وافق القول الراجح، وهو مما ينقض عليه قاعدته. لكنهم يقولون: لأن الجمعة هي أصل، وبينها وبين الظهر الذي يكون بدا عنها بينهما صلة ومناسبة. فصل في موقف الإمام والمأمومين. الإمام يعني معناه أين يقف الإمام وأين يقف المأموم، هذا المراد بهذا الفصل. والإمام على اسمه إمام، فالأنسب أن يكون أماما، يعني أمام المصلين. فالإمام أمام حتى يتميز ويكون قدوة ومتبوعا، إلا إذا كان يلزم من تقدمه أن لا يكون خلفه جماعة فحينئذ يتأخر، ولا يتقدم. فموقف الإمام يكون أمام المأمومين لأنه إمامهم، وهكذا جاءت السنة أن الإمام يقف أمام المأمومين ويقف المأمومون خلفه، ولهذا قال يقف المأمومون خلف الإمام. قوله المأمومون جمع، وأقل الجمع في باب الجماعة أقل اثنان. وكان في أول الإسلام أن المأمومين لا يقفون أمام وراء الإمام إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وأما إذا كان اثنين فإنهما يقفان عن يمينه وشماله. هذا في أول الإسلام، ولكن هذا نسخ وصار أقل جمع في باب الجماعة اثنين. يقول يقف المأمومون، إذن المراد بالجمع هنا إيش؟ المراد به اثنان فأكثر خلف الإمام. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكونوا رجالا أو نساء، حتى لو كان الرجل معه امرأتان فأكثر فإنهن يقفن خلفه. سبق لنا أن إمام العراة يصلي وسطهم، وأن إمامة النساء تصلي وسطهم، وستأتي أيضا إمامة النساء في كلام المؤلف هنا. قال ويصح معه، الضمير في يصح يعود على الوقوف، يعني ويصح أن يقفوا معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه، أي يمين كلهم، يعني يمين يعني أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، وهذا هو الأفضل أن يكون عن جانبيه، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف بين علقم والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فالأفضل أن يكون عن اليمين وعن الشمال. فإذا كانوا ثلاثة مع الإمام كيف يقفون خلفه؟ لكن يجوز عن يمينه وشماله؟ نعم يجوز، ولهذا قال يفرح معه عن يمينه وعن جانبيه. طيب إذا وقفوا معه وهم ثلاثة، اثنان عن يمين واحد عن اليسار، إذا كانوا أربعة اثنان عن يمين واثنان عن اليسار. طيب قال ويصح معه عن يمينه أو عن جانبين، قال لا قدامه، يعني لا يصح أن يقف المأمومون قدام الإمام، فإن وقفوا قدامه فصلاتهم باطلة، لأنه قال لا يصح قدامه قدام الإمام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام الناس وقال خذوا عني، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يعم الصلاة في أفعالها وعددها وهيئتها وجميع أحوالها، ومنها الوقوف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف كما قلت لكم أمام المصلي، فيكون الوقوف قدامه خلاف السنة، وحينئذ تبطل الصلاة. وقال بعض أهل العلم إن الصلاة لا تبطل، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة أمام الإمام، وغاية ما فيه أن هذا فعله، وقد وقف معه جابر وجبار أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، فأخذهما وردهما إلى خلفه. قالوا فلما لم يكن فيه إلا الفعل كان مستحبا وليس بواجب. وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله وقال إن تقدم الإمام على المؤمنين سنة وليس بواجب. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إنه إذا دعت الضرورة إلى ذلك صحت الصلاة قدام الإمام، صحت صلاة المأموم قدام الإمام، وإلا فلا. والضرورة تدعو إلى ذلك متى؟ في أيام الجمعة أو في أيام الحج في المساجد العادية، فإن الأسواق تمتلئ ويصلي الناس أمام الإمام، وشاهدناهم في المسجد النبوي يصلون أمام الإمام، لكن للضرورة ما في أمكان، ما في أمكان. هذا القول وسط بين القولين، وغالبا ما يكون القول الوسط هو الوسط، صح؟ غالبا ما يكون القول الوسط هو الوسط. كيف الكلام هذا؟ تحصيل حاصل، الوسط هو الوسط، ها؟ نعم، الأولى غير الثانية. الوسط بين القولين هو الوسط، يعني هو الخيار. ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. اسمع، ان بين الأمم لا، نحن آخر الأمم، لكن وسطا أي عدلا خيارا. المهم أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح، أن الصلاة قدام الإمام صحيحة إذا دعت الحاجة الضرورة إليه، وإلا فلا. طيب، إذا قال قائل إن الدليل هنا فعلي، والقاعدة أن الدليل الفعلي لا يقتضي الوجوب، لا يقتضي الوجوب، قلنا هذا صحيح، لكن ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث لم يمكن جابرا وجبارا من الوقوف عن يمينه وشماله بل أخرهما، قد يقال أن هذا يدل على وجوب تقدم الإمام إذا كان المأمومون اثنين فأكثر، لكن مع ذلك في النفس منها شيء. إنما القول الوسط هو الوسط، أنه عند الضرورة لا بأس به، وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا. نعم، أي والله في نفسي هذا شيء، لأن مخالفة الناس وكونك تبقى واقفا أو ما تأولاد في المسجد إلا بعد أن يقوم الثانية يونق، ما المخالفة ما يطيق، ولا نعم هذه يتخلص بها من مخالفة الإمام.
صلاة الرجلين
بين الناس والأحد مع اليمين والأخر، نعم نجيزها، لأن هذا هو السنة. كيف هذا هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا حديث عبد مسعود، لكن نعم كان في الأول المشروع أن الثلاثة يكون واحد على اليمين واحد على الشمال، نسخ مساواة الإمام له، يعني نسخ أن يكون الإمام يقف في موقفه، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يقف في موقفه، أو أنه مختار خلاف الأفضل، نقول الأفضل أن يكون واحد على اليمين واحد على الشمال. لا أبدا، ولا إجماع، ما في ولا تصريح بأنه إذا بأنهم إذا كان اثنين فأكثر فالأفضل أن يكون على اليمين أو الواجب أن يكون على اليمين، ما في. ليش؟ لماذا؟ في مسلم يا أخي، في مسلم من ثلاث طرق أحدها صريح بالرحمة، وابن مسعود يقول في الذي رواه أحمد يقول هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، مفروض صريح ما في إشكال. نعم، نعم صحيح. لا هو الأفضل بين اليمين وأن يكون بينهم، إيه ولا لا، الخلف ما في شكل هو الأفضل.
ولا التد خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة وإمامة النساء تقف في صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهن، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض فثب، ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذا ركعة لم تصح وإن ركع سجدا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أين يقف المأموم من الإمام؟ عن يمينه أو عن يساره؟
عن يمينه وعن جانبيه وعن قلبه، هذا كل جانب.
السؤال، أين يقف المأمور مع الإمام أو من الإمام؟
خلف الإمام.
خلف الإمام ولو كان واحدا؟
ولو كان واحدا عن يمينه.
إذا فصل،
يعني المأمور مأمومون هو الجمع، لكن جمع النغي ما هو جمع
الإتلاقي عن يمينه. تعمل التفصيل هذا، يعني إذا كان المأموم اثنين فأكثر، أنا يقفون؟
يقفون.
أحسنت. إذا كان واحدا هل يمين؟ تمام، هذا هو السنة. إيش؟ نعم. إذا فهد، هل يصح أن يقف الرجلان عن يمينه ويساره؟ يصح. وعن يمينه فقط وخلفهم رجلان، إذا كم موقف يكون؟ ثلاث مواقف. وأيهم السنة؟ خلفه. تمام. طيب، ما تقول يا حسين؟ هل يصح أن يحدث المأمون قدام الإمام؟ الدليل
جابر وجبار
عن جانبيه أخرى في المدينة. طيب، هذا واحد. وأيضا
الإمام لا
سمي
إمام إلا لأنه أمام المؤمنين
فيتقدم
عليه.
هذا تعليق. طيب، ما في
أي
آخر
غير قضية
جابر
وجبار؟
محمد
صلى الله عليه وسلم
نعم، فعله المتواتر وقوله صلوا كما رجعون يصلون. طيب، هل يصح قدامه من العذر جزما الى خلاف؟ الى خلاف. نعم، يقولون لا عبره باجماع بن المنذر، نقول لا عبره بنقل الخلاف من عليان. نعم، ايش
قول مالك؟
ايه تبطل.
لا
نقول مطعم، وسيد الكبر وقال التيمية
يجوز
الضرورة. وين؟ ما في
نشي.
القول الأول،
القول الأول يجوز الضرورة.
يجوز
الضرورة،
هذا واحد.
القول الثاني
تبطل،
القول
الثالث يعني تبطل ولو للضرورة.
نعم،
ولو للضرورة. طيب، لا تبطل ولو لغير ضرورة. طيب، صح. ما هو أرجح الأقوال؟ خالد.
إن تريعنا أن الضرورة
يجوز للمؤمنين قدام الإمام. نعم. غير الضرورة فلا يقصد. فلا. يعني لأن غاية ما فيه أن يكون تقدمه واجبا، والواجب يسقط عند الضرورة. طيب، هل يجوز أن يكون قدام الإمام إذا كان في داخل الكعبة؟
داخل الكعبة؟
رجلان في داخل الكعبة، دخل الكعبة فصليا فصار المأمون قدام الإمام. تمام. هنا ايش؟ شداه الكعبة. نعم، فتح الباب ودخل فصلى احدهما بالاخر فتقدم المأموم على الامام، اي صار الامام وراء المأموم. كم يعقد؟
ليس
هذا السؤال. سؤال المأموم قدام الإمام بمعنى أن الإمام وراء ظهره، سؤال واضح. ما في ضرورة لا أبدا ما في ضرورة لا. طيب نعم هذا لا بأس، لكن السؤال الآن سؤال محدد، ظهره إلى وجه الإمام لا، لأنه أمامه. طيب فإن كان المأموم في جهة أخرى أقرب من الإمام، إذا كان المأموم في جهة أخرى أقرب من الإمام تصح ليس بجهته. طيب صحيح. طيب قال المؤلف ولا عن يساره، تكلم عليك لا إله إلا الله. إذا كان في جوف الكعبة، إذا كان في جوف الكعبة فإنها تصح إلا إذا كان المأموم بين يدي الإمام، تصح إلا إذا كان المأموم بين يدي الإمام. عرفتم؟ لأن حين يدرس الأمانة، لكن صح عن جانبيه أو وراءه أو مقابله، يعني وجهه إلى وجه الإمام، وجهه إلى وجه الإمام، فإنها تصح لأنه ليس قدامه، ويصح أن يكون وجهه إلى وجه الإمام. ليش؟ لأن قبلة الكعبة كلها قبلة. لكن لاحظوا أن المشكور من المذهب أن الكعبة لا تصح فيها الفريضة، ولكن صحيح جواز ذلك كما سبق. قال المؤلف رحمه الله ولا عن يساره، ولا عن يساره يعني ولا تصح صلاة المأموم إن وقف عن يسار الإمام، لكن شرط مع خلو يمينه. والدليل على أن هذا شرط من كلام المؤلف أنه قال فيما سبق ويصح عن جانبيه، إذن فمراد المؤلف أن الصلاة لا تصح عن يساره فقط، يعني لو صلى عن يسار الإمام وليس عن يمين الإمام أحد فإن صلاة المأموم لا تصح. طيب صلاة الإمام هل تصح أو لا؟ نقول إن بقي الإمام على نية الإمامة فإن صلاته لا تصح، لأنه نوى الإمامة وهو منفرد، نوى الإمام وهو منفرد. أما إذا كان قد نوى الانفراد الإمام فإن صلاته صحيحة، وحينئذ نقول صلاة المأموم عن يساره لا تصح، صلاة الإمام فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ إن بقي على نية الإمامة بطل الصلاة، لأنه نوى الإمامة وليس معه مأموم، وهذا خلاف الواقع. وإن نوى الانفراد فصلاته صحيحة، إن نوى الانفراد فصلاته صحيحة. فإذا قيل ما الدليل على أنها لا تصح عن يساره مع خلو يمينه؟ قلنا دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي ذات يوم ذات ليلة من الليل، وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد نام عنده، فلما صلى قام يصلي دخل معه ابن عباس، دخل معه ابن عباس ووقف عن يساره، فأخذ برأسه من يمينه، فأخذ برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. وهذا دليل على أن الصلاة عن يسار الإمام لا تصح، لأنها لو صحت لأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. عرفتم؟ طيب فإن قال قائل هذا في النفل، فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ويدل هذه القاعدة تصرف الصحابة رضي الله عنهم حين ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر، قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فدل هذا على أن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولهذا احتاجوا إلى استثناء الفريضة. وأن الصلاة عند الإطلاق هذا الحديث استفاد منه أيضا أن الصلاة عند الإطلاق تشمل الفريضة والنافلة. طيب هذا الدليل. فإذا قال قائل هذا في النفل نقول الجواب من وجهين: الأول أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. الثاني أن الغالب أن النفل يتسامح فيه أكثر من التسامح في الفرض، فإذا لم يتسامح في النفل عن يسار الإمام فعدم التسامح في الفرض من باب أولى، من باب أولى. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن أكثر أهل العلم يقولون بصحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه، وأن كون المأموم الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب. واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال إن كونه عن يسار الإمام ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب، ولو صلى عن يسار مع خلو يمينه فصلاته صحيحة. ودفعوا الدليل، بل دفعوا الاستدلال، دفعوا الاستدلال بأن هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. هذه القاعدة الأصولية، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، لأنه لو كان الوجوب لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: لا تعد، لا تعد مثل هذا، كما قال ذلك لأبي بكر حين ركع قبل أن يدخل في الصف، عرفتم؟ وهذا القول كما ترون قول جيد جدا، لأن القول بتأثيم الإنسان أو ببطلان صلاته بدون دليل تطمئن إليه النفس فيه نظر، فإن إبطال العبادة بدون نص كتصحيحها بدون نص. فهذا الرجل دخل في الجماعة وصلى لكنه في مكان مفصول، فكيف نقول إن صلاته تبطل وأنه قد أتى إثما إلا بدليل واضح من الشرع؟ فهذا القول أرجح من القول ببطلان صلاته عن يساره مع خلو يمينه. نعم. ولا يصلي خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة، يعني ولا تصح صلاة الفرد خلفه يعني خلف الإمام، وهذا معلوم أنه ليس مع الإمام إلا مأموم واحد، يعني إذا كان إمام ومأموم فصلى المأموم خلف الإمام فإن صلاة المأموم لا تصح. طيب والإمام فيه تفصيل: إن بقي على نية الإمامة لم تصح صلاته لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد، وإن انفرد فصلاته صحيحة، أما المأمون فلا تصح صلاته. إذن أين يقف؟ عن يمينه، إما وجوبا وإما استحبابا على خلاف الذي سمعته. كذلك الفرد خلف الصف لا تصح، لا تصح خلف الصف لأنه منفرد، وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقال: ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، ولولا أنها فاسدة ما أمره بالإعادة، لأن الإعادة إلزام وتكليف في أمر قد فعل وانتهي منه، فلولا أن الأمر الذي فعل وانتهي منه فاسد ما كلف الإنسان بإعادته، لأن هذا يستلزم أن تجب عليه العبادة كم مرتين، وهذا لا نظير له. إذن نقول صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، لا تصح. ودليل ذلك قول وفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قول الأول: لا صلاة المنفرد خلف الصف، ثاني أنه رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. وذهب أكثر أهل العلم إلى صحة الصلاة منفردا خلف الصف بدون عذر، وقال بعض العلماء في ذلك تفصيل، فإن كان لعذر صحت الصلاة وإن لم يكن له عذر لم تصح الصلاة. فالأقوال إذن ثلاثة: الصحة بكل حال وهو قول أكثر أهل العلم، والفساد بكل حال وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والثالث التفصيل بأنه إن كان لعذر صحت وإلا فلا. تعيد علينا الأقوال. أين
في
قول
أن يكون
صادم
الصلاة
من غير عذر؟ طيب، والعذر يعني العذر ولا غير عذر؟ تفضل. وقول
إذا كان العذر صح،
نعم،
غير عذر.
ثالثا تصح بكل حال لعذر أو غير عذر. يعني فلو أتيت نظر، لو أتيت والإناء والصف في ساعة وصليت خلف الصف فصلاتك على هذا القول، على القول الأخير، فصلاتك صحيحة، لكن من هذا خلاف الأفضل. وهذا القول مذهب مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله، وهو نصف مذهب الإمام أحمد، نصف مذهب الكيل هذا رواية ثانية عن أحمد، رواية ثانية عن أحمد. إذن ثلاثة مذاهب نصف على أن صلاته صحيحة ولو بلا عذر، ولو بلا عذر حتى لو كان في الصف ساعة. ولكن نعم، قالوا لأن هذا الرجل صلى مع الجماعة وفعل ما أمر به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد ائتم بإمامه، تكبر حين كبر وركع حين ركع ورفع حين رفع، ولم يشد عن إمامه بشيء، فحصل المقصود. قالوا ولأن ابن عباس لما أداره الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يمينه انفرد. كيف الانفراد؟ جزء يسير. قالوا والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير والقليل كالحدث، فلو أن الانفراد مبطل لبطل الصلاة عبد الله بن عباس. أورد عليهم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فقالوا هذا النفي نفي للكمال، كقوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومعلوم أن الإنسان لو صلى بحضرة الطعام فصلاته صحيحة، ولو صلى وهو يدافع الأخبثان يعني دول الغائط فصلاته صحيحة. إذن فالنفي هنا نفي للكمال لا للصحة. ونحن نقول بأن الأكمل والأفضل أن يفصل في الصف. ورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، فقالوا هذا الحديث في صحته نظر، وإذا صح فلعل هناك شيئا أوجب أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، وهذه قضية عين لا نظن، لأن السبب هو كونه يصلي خلف الصف. طيب، ولكن هذه الأدلة التي استدلوا بها فيها نظر. أما قوله إنه فعل ما أمر به من المتابعة فهذا صحيح، لكن هناك واجبات أخرى غير المتابعة، وهي المصافة، فإن المصافة واجبة، فإذا ترك واجب المصافة بطل الصلاة. وأما قوله إن قوله لا صلاة بحضرة اثنان لا صلاة لمنفرد خلف الصف نفي للكمال، فهذا مردود، لأن النفي إذا وقع فله ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يكون نفيا للوجود الحسي، فإن لم يمكن فللوجود الشرعي وهو نفي الصحة، فإن لم ينفذ لأن قام الدليل على صحة المنفي فهو لنفي الكمال، فهو لنفي الكمال. التي معنا الحديث الذي معنا لا يمكن أن يكون نفيا للوجود، لأنه من الممكن أن يصلي الإنسان خلف الصف منفردا. طيب إذن ليس نفيا للوجود قطعا، نفي للصحة نعم، تقول هذا هو الأصل أنه نفي للصحة، يعني والصحة هي الوجود الشرعي. يعني إذن نقول هذا الحديث نفي للصحة لأنه ليس هناك دليل يدل على أنه نفي للكمال. انتبهوا يا جماعة. المرتبة الثالثة إذا لم يكن نفي للصحة فهو نفي للكمال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا النفي لإيش؟ للكمال، لأن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يكون كافرا، لكن ينتبه عنه كمال الإيمان فقط. فالحديث الذي معنا نقول إنه نفي إيش الوجود الشرعي وهو الصحة، وتنظيره بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام فيه نظر، لأن العلة بنفي الصلاة بحضر الطعام هي تشويش الذهن وعدم ارتياح المصلي، وقد دلت السنة على جواز الصلاة مع تشويش الذهن ومع التفكير، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع بكاء الصبي أسرع في الصلاة أوجز لئلا تفتن أمه، وأمه سوف تبقى في صلاتها لكن يشوش عليها صياح ولدها. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأتي إلى المصلي فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما لم يذكر، وهذا لا شك أنه يجيب غفلة القلب. فيدل هذا الحديث والذي قبله على أن مجرد التشويش لا يبطل الصلاة، فيكون قول لا صلاة بحضر الطعام ليس موجبا لبطلان الصلاة فبطل التنظير. دليل الثالث ما هو؟ أن ابن عباس انفرد حين أقامه النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه، أخذ برأسه من ورائه فأقامه عن يمينه. نقول هذا الانفراد انفراد جزئي، ونحن لا نقول ببطلان الصلاة إذا انفرد الإنسان بمثل هذه الصورة. يعني لو أن شخصا جاء وكبر وهو يعرف أن خلفه رجل أو رجلان سيأتيان معه فلا بأس، ما دامت الركعة لم تفت فإنه لا بأس أن صلاته صحيحة، ما دامت الركعة لم تفت فصلاته صحيحة. وهذه اللحظة التي جرت لا يقال أن هذا الرجل صلى منفردا خلف الصف أو خلف الإمام، فهذا أيضا يعني ضعيف، الاستدلال بحديث ابن عباس ضعيف. إذن فالقول الراجح أن الصلاة خلف الصف منفردا إيش غير صحيحة بل هي باطلة يجب عليه إعادتها. طيب لو قال قائل أفلا يكون القول الوسط هو الوسط، وأنه إذا كان لعذر صحت الصلاة؟ الجواب بلى، القول الوسط هو الوسط، وأنه إذا كان لعذر صحت الصلاة، لأن نفي الصحة أي صحة صلاة المنفرد خلف الصف يدل على وجوب الدخول في الصف، لأن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل محرم فهو دال على وجوب المصافة. والقاعدة المقررة الشرعية أنه لا واجب مع العجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا جاء هذا الرجل ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له، لا مكان له في الصف، وحينئذ يكون انفراده لعذر، يكون انفراده لعذر فتصح صلاته. وهذا القول وسط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعد، وهو الصواب انه اذا كان الصف كاما فالصلاه خلفه صحيحه، لانه إنما ترك وجوب المصافة إيش؟ لعذر. ومن ترك الشيء لعذر فإنه لا يكون واجبا في حقه إن كان واجبا، ولا حراما في حقه إن كان محرما. ولهذا نقول للرجل إذا جاء وخاف على نفسه الموت أو الضرر نقول كل من الميتة، والأكل من الميتة حينئذ حلال. الواجب كذلك إذا عجز عن الإنسان لم يكن واجبا في حقه، وحينئذ يصلي ولا حرج عليه. فإن قال قائل لماذا لا تقولون بأن يجذب أحد الناس من الصف؟ فالجواب أننا لا نقول بذلك، لأن هذا يستلزم محاذير. المحذور الأول التشويش على الرجل المجذوب.
من فضلك اقلب الشريط.